القدس وأذانك أملا يهدينا يتلاشى لصداه اليأس.
النصر الغامر موعدنا، فجرك تحمله أعيننا، ويعود إلينا مسجدنا، والعز الطاهر يا قدس.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام وأهلا بكم. اسلب الأرض من أصحابها ثم لا تتركها خاوية، اجلب يهود العالم ثم أقم لهم مستوطنات تكون حزاما حاميا للمدن التاريخية وأسكنهم فيها. ذلك هو شعار الكيان الصهيوني منذ أن وطأت أقدامه النجسة أرض فلسطين المقدسة، ليحيل القدس وباقي الأراضي الفلسطينية إلى بؤر استيطانية يسكنها متطرفون، لتقطع أوصال الجسم الفلسطيني والعربي، فتزيد معاناة المعانين وتعمق تضييع هوية الأرض. ما هو الاستيطان وما هي فلسفته؟ وما هي الجذور التاريخية والمراحل التي مر بها؟ وما هو الواقع اليوم والأرقام؟ وما هي التأثيرات على الأرض وعلى الإنسان؟ وأخيرا وليس آخرا، ما هو سبيل التصدي لهذه الظاهرة الاحتلالية البغيضة؟ كل ذلك سنناقشه بمشيئة الله في حلقة الليلة من برنامجكم مسرى الحبيب صلى الله عليه وسلم. ويسرنا أن نرحب ترحيبا عميقا وشديدا بقائد مسيرتنا الأستاذ الدكتور صلاح سلطان. مرحبا بكم.
أهلا بك أخي نديم.
الله يفتح عليكم ويعني ويزيد من أنواركم يا دكتور. الله يكرمكم يا رب إن شاء الله.
جديدة.
الله يحفظك يا دكتور. الله يكرمك يا رب. كما اعتدنا مشاهدين الكرام أن يكون في مطلع كل حلقة معنا تقرير يوضح لنا أكثر ما الذي نتحدث عنه. هذا اليوم نتحدث عن الاستيطان في فلسطين المحتلة.
والقصة لا زالت تحكى.
سلوان، البوابة الجنوبية للمسجد الأقصى، باتت اليوم على أولويات الجماعات الاستيطانية وبلدية الاحتلال وحكومته. استهداف متواصل لتغيير معالم البلدة والاستيطان فيها، فتارة بالهدم وأخرى بالاستيلاء وغيرها من منع البناء للفلسطينيين والسماح به لليهود على الأرض الفلسطينية بلا هوادة. وقائمة الضحايا لا تتوقف، وآخرهم عائلة حمد الله في حي رأس العمود. منزل حمد الله الذي يقع في موقع استراتيجي مطل على المسجد الأقصى يعتبر حجر عثرة لإكمال مستوطنة معالي زيتيم المقامة في رأس العمود، وهو ما جعله هدفا للاستيطان.
تم قسم المنزل عن طريق وضع سلك شائك يقسم المنزل إلى قسمين بالإضافة إلى قطعة الأرض. في البداية كانت قطعة أخرى تعود للعائلة حمد الله، لكن على أثر تعديل قرار المحكمة تم استئصال هذه القطعة وأخذها من العائلة المقدسية من عائلة حمد الله بادعاء أنها تعود لصالح المستوطنين.
السياحة كلمة السر التي تستخدمها الجمعيات الاستيطانية، حيث تقوم بأعمال بناء جسر يربط بين مركز الزوار الاستيطاني المسمى مدينة داود المقام على مدخل بلدة سلوان، وصولا إلى نفق ساحة البراق، مرورا بساحة وادي حلوة المسمى موقف جفعاتي، بهدف تأمين وصول المستوطنين من البؤر الاستيطانية المحيطة بالقدس، وهو ما يحرم آلاف المقدسيين من تلبية حاجياتهم، ويهدد عشرات المنازل بالهدم تحت ذريعة تطوير المدينة.
بدأ مشروعهم الاستيطاني لبلدة سلوان، والذي يهدف بنهاية المطاف إلى إخلاء بلدة سلوان من سكانها الفلسطينيين الأصليين وتحويلها إلى منطقة يهودية سياحية تخلو من هؤلاء السكان الفلسطينيين.
اليوم حققت سلطات الاحتلال هدفا لها طالما عملت عليه من فصل كامل بين مدينة القدس والضفة الغربية، ويبدو ذلك جليا بطوق متواصل من مستوطنات تحيط بالمدينة شكلت حدودا صنعها المحتل لخلق أمر واقع في أي مفاوضات مستقبلية. فمستوطنتي بوغنيم وجيلو تفصلان القدس عن بيت لحم، والجنوب وبسكات زائف تفصلها عن رام الله وهرحما شرقا.
حقيقة إسرائيل منذ عام 1967 وحتى عام 2011 استطاعت أن تسيطر على 87% من مساحة القدس الشرقية، ولم يتبقى للفلسطينيين سوى 13%، بمعنى سيطرت على الحيز الجغرافي في داخل مدينة القدس. وفي نفس الوقت بدأت في مشروع آخر، وهو مشروع البناء الاستيطاني في داخل الأحياء الفلسطينية، ولها هدفين استراتيجيين. الهدف الأول هو عدم إعادة تقسيم هذه المدينة مرة أخرى، والثانية هي عملية طرد السكان الفلسطينيين.
هو غول الاستيطان الذي عزل المدينة عن الضفة ضمن هدف احتلالي متكامل يمتد إلى داخل القدس، ويزرع بؤرا استيطانية خاصة في البلدة القديمة وتكثيف التواجد الاستيطاني فيها، بالإضافة لفرض طوق داخلي على الحرم القدسي وآخر للأحياء الفلسطينية بالمدينة، وكلها تصب في هدف واحد هو استيطان وتهويد المدينة بشكل يمحي هويتها ويغيب إسلاميتها.
والقصة لا زالت تحكى.
شيء عجيب أن يشاركك في ذات بيتك إنسان غريب، وأن يكون هذا الغريب محتلا لدينك ولوطنك ولراحتك. مرحبا بكم مشاهدين الكرام، ومرحبا بأستاذ الشريعة في كلية دار العلوم ورئيس لجنة القدس وفلسطين في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وأيضا في رابطة علماء أهل السنة الأستاذ الدكتور صلاح سلطان. مرحبا بفضيلتكم.
أهلا بكم أستاذ نديم.
دكتور صلاح، نتحدث عن الاستيطان، نتحدث عن الاحتلال لفلسطين وعن هذه البؤر السرطانية الاستيطانية التي يعني تنخر في جسدنا الفلسطيني العربي هناك. ما هو الاستيطان وما هو مفهومه دكتور صلاح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وبعد. قضية الاستيطان كما هو واضح من هذا المصدر، هو مصدر لفعل استوطن. استوطن تعني ان واحد مش مواطن، فبيأتي من الخارج ويقتلع المواطن لكي يحل مكانه. اذا هي عملية تخلية لاصحاب البلد وزرع لكيان خبيث لانسان ليس صاحبا لهذا البلد، فهو يريد ان يستلب ثم يستوطن هذا المكان. لكن هذا لا يتم بشكل فردي، وإنما يتم بشكل تجمعات بشرية، كتل بشرية كاملة، مخططات استعمارية واستغلالية، فتأتي لتزيح كتلا بشرية ليسكن مكانها كتل بشرية أخرى، فيحصل تغيير ديموغرافي في داخل بنية مجتمع من المجتمعات، ويتحول هذا المجتمع ليس بالنسيج الذي كان موجودا عليه من قبل. هذا حدث في أماكن عديدة في تركمستان، دخل الصينيون في داخل المجتمع المسلم الصيني، ودخل الصهاينة بعد الفكرة التي جاءت مع حركة الإصلاح الديني لمارتن لوثر في المذهب المسيحي البروتستانتي، الذي قال إن اليهود لا يتجاوبون أبدا مع أي كيان حضاري، فيجب أن يعودوا إلى أرضهم الأصلية. اخترعوا فكرة إن دي أرضهم الأصلية، أن يعودوا من العالم ليعيشوا في هذا المكان تخلصا من نزق ومن خيانات هؤلاء اليهود حيثما حلوا.
نعم.
فكانت هذه الفكرة، لكن لأول مرة تتبلور الفكرة في شكل قرار سياسي مع نابليون بونابرت القائد الفرنسي المعروف الذي أتى محتلا المنطقة العربية ولقي مقاومة باسلة في سوريا وفي مصر وقتالا مريرا في رشيد، وقتل كليبر قائده. كان سنة 1799 دعا إلى إقامة مستوطنات كبيرة في أرض فلسطين لهؤلاء اليهود، كان يريد أن يستدر عطفهم أن يكونوا معه في المشروع الاستغلالي والاستعماري للمنطقة العربية والإسلامية بشكل عام. لكن فضل الله سبحانه وتعالى مقاومة هؤلاء المسلمين، علماء الأزهر الشريف، أبناء هذه الأمة الذين قاوموا هذا الاستيطان، وبعد أن جاء بوش عليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة، من هذا التاريخ كانت الخطة أننا نفشل عسكريا وتعود المسألة للمقاومة. إذن الطريقة قال انتقلي 500 من أبناء من أذكياء العالم العربي وخاصة من مصر ومن سوريا لنرسلهم إلى فرنسا يعيشون سنتين أو ثلاث ويروا الحضارة والتمدن الفرنسي ثم يعودوا ليحملوا هم المشروع الفرنسي إلى الأمة العربية والإسلامية ويدافعهم عن هذا الكيان. وأستاذنا الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد كتب كتابا رائعا جدا عن هذه المسألة وبعنوان شريعة الله المعجزة في مواجهة الشرائع الوضعية العاجزة. وكتب أيضا الأستاذ الدكتور محمد عمارة عن الخونة الذين ذهبوا إلى أوروبا إلى فرنسا إلى غيرها ثم صاروا لبنات مريضة تساعد على قدوم هؤلاء الغربيين ليحتلوا أرضنا وديارنا بهذه الطريقة، وتحولت فلسطين إلى مستغلات ومستعمرات ومستوطنات لهؤلاء الصهاينة المعتدين.
نعم. دكتور، اعتدنا مع فضيلتكم في كل حلقة أن نكون في ثلاثة مناهج، أولها التأصيل الشرعي للقضية، نتحدث عن الاستيطان، ما هو حكمه في شريعتنا؟
الاستيطان بما أن توصيفه اللغوي هو أن يأتي إنسان من خارج الأرض التي يملكها إنسان آخر فيزيح هذا الإنسان عن أرضه ليجلس مكانه، إذن هذا يدخل تحت دائرة الإخراج من الديار. السبب الأول الذي نزلت لأجل أول آية في القرآن تؤسس لوجوب والإذن بالقتال هو الإخراج من الديار. قال الله تعالى في سورة الحج: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ثم توالت آيات القرآن الكريم تؤكد على أن الإخراج من الديار كالقتل تماما. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان ويأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سير الغزوات بعد نزول الإذن بالقتال وأول سرية هي سرية سيدنا عبد الله بن جحش وسرية أبو بكر الصديق والحمزة بعدها ثم كانت الغزوة الكبرى يعني أكبر غزوتين غزوة بدر وفتح مكة. غزوة بدر لأن هؤلاء أخذوا الأرض وأخذوا المال وصاروا يتاجرون فيها قال أخرجوا إلى عير قريش لعل الله أن ينفلكمها تأخذوها أنفالا بعد أن أخذوها ظلما وعدوانا. ثم فتح مكة لأنها أرضهم فذهبوا إلى أرضهم التي سلبها أعداؤهم. هذه دلالة قطعية على وجوب استنقاذ الأرض والعرض من يد أعداء الله تبارك وتعالى. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ويقول يا رسول الله لو أرادني أحد على أخذ مالي ماذا أفعل؟ قال قتله. قال فإن قتلني قال فأنت شهيد. قال فإن قتلته قال فإلى لعنة الله لأنه معتد. واستنتج العلماء الإجماع والاتفاق على أنه لو سلب شبر واحد من أرض الإسلام والمسلمين وجب على المسلمين جميعا أن يستردوا هذا الشبر من الأرض. وهذا الأمر حكاه ابن قدامة في كتابه المغني وحكاه الإمام النووي في كتابه المجموع وحكاه الإمام ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المجتهد وآخرون من علماء الأمة.
إذن دكتور، إحنا الآن أمام حكمين، الحكم الأول حرمة سلب هذه الأرض من أصحابها والحكم الثاني وجوب الدفاع عن هذه الأرض من أصحابها ومن المسلمين.
نعم.
يتبقى في قضية دكتور، ماذا عن الفلسطينيين لنكون واقعين الذين يتواجدون الآن في فلسطين بامتدادها المحتلة باختلاف مناطقها الإدارية، الذين يعملون في بناء المستوطنات، أصحاب مصانع الإسمنت الفلسطينية التي تمول هذه المستوطنات بالإسمنت مقابل مبالغ مالية طائلة، العمال الذين لا يجدون عملا في مناطقهم الفلسطينية فيقدمون لهم أعمال البناء والكهرباء، ما هو حكمهم؟ وأرجو أن يكون لحضرتك توسيع دقيق في هذا الموضوع المفصلي والرئيسي في القضية الفلسطينية، بعد أن نقف معكم ومع مشاهدينا الكرام فاصل قصير لنعود من بعده وبمشيئة الله نكمل حديثنا عن الاستيطان في فلسطين المحتلة.
والقصة لا زالت تحكى. والقصة لا زالت تحكى.
حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، نواصل حوارنا وحديثنا عن الاستيطان في فلسطين المحتلة. مرحبا بفضيلة أستاذنا ودكتورنا صلاح سلطان. دكتور، الواقع يتحدث عن وجود عمالة فلسطينية تقوم بإنشاء وبناء الوحدات السكنية في هذه المستوطنات، يتحدث عن بعض المصانع الفلسطينية التي تقدم الإسمنت والحديد وما شابه، ما هو الحكم الشرعي هنا؟
الحكم الشرعي في هذه المسألة هو الحرمة القطعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حرم في الخمر حرم فيها عشرة.
نعم.
هو شاربها ليس فقط الشارب، وإنما شارب هذه الخمر وحاملها وعاصرها ومعتصرها وبائعها، حتى إن العلماء قالوا من باع عنبا لمن يوقن أنه يتخذه خمرا صار البيع حراما والثمن حراما. والحديث إن الله إذا حرم شيئا حرم أكل ثمنه. و المسألة أيضا في الربا، لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه.
نعم.
وكاتبه، يعني كل من ساعد على إحداث الحرام
فيقاس الأمر.
يقاس. نعم. على هؤلاء من أجر شقة لقوم يعلم يقينا أنهم يتخذونها للعهر، للفجور، للسكر، للعربدة، للمخدرات، للكيد، للمكر، للدس، لنشر الفاضح.
نعم.
كل هذا من الحرام، الذي ما أدى إلى الحرام فهو حرام.
دكتور،
وبالتالي نحن أمام خيانات.
نعم.
حقيقية من بعد من يسمون أنفسهم رموزا. هؤلاء يتعللون، وعمال يقول نحن غلابة. لستم غلابة أبدا، وإنما الصبر. إخوانكم في غزة يعانون ويواجهون الحصار وضرب النار، ومع ذلك كانوا رجالا، فلا عذر لأحد على الإطلاق أنه يساهم في بناء هذه المستعمرات التي تؤسس وترسخ لهذا الكيان الصهيوني.
حتى دكتور الذي بلا عمل ويعيل أسرة،
حتى هذا الذي بلا عمل يبحث عن طرائق من العمل، يعني يظل يبحث. نعم. وواجب على الأمة أن تكفل هؤلاء ولا تلجئهم أبدا أن يشتغلوا في هذا الحرام من تحريم الوسائل، لأن ما أدى إلى الحرام فهو حرام.
نعم. اسمح لي دكتور أن أرحب بالأستاذ زياد الحموري، وهو مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية. أهلا بكم يا سيدي الفاضل والسلام عليكم.
أهلا بك، الله يعطيكم العافية.
نعم. أستاذ زياد، إذا كان بالإمكان أن تضعنا بآخر التطورات المرتبطة بالاستيطان في فلسطين وتحديدا في القدس.
يعني طبعا الاستيطان لم يقف ولا لحظة حتى بعد اتفاقية أوسلو، اللي نعم. كان يعني شرط أساسي من ضمن اتفاقية أوسلو أنه الاستيطان يجمد ويقف. لم يقف ولا ثانية، بالعكس. يعني احنا شفنا أنه الاستيطان بعد أوسلو زاد بعشرات المرات.
نعم.
المستوطنين زادوا بأضعاف ما كانوا قبل أوسلو. اليوم القدس بالتحديد، يعني احنا بنشعر انه القدس تهودت بشكل شبه كامل. اليوم ما يتم بالقدس هو عبارة عن لمسات أخيرة في التهويد وفي تغيير معالم القدس، إضفاء شغلات جديدة، تزوير لتاريخ القدس، حتى وصلت الأمور لزرع قبور وهمية بعشرات القبور الوهمية لمحاولة إضفاء تاريخ يهودي. نعم. لبعض المناطق في القدس. طبعا يعني الكل صار عارف انه هناك مدينة كاملة تحت القدس اللي تم يعني ايصالها بانفاق متعددة من اكثر من جهة من القدس. هناك محاولة لربط منطقة سلوان كمان بانفاق من تحت المدينة.
طيب استاذ زياد، عفوا سؤال في ملف الاستيطان للانسان اللي يعيش خارج فلسطين ومش متابع بشكل يعني كثيف هذا الملف، ما هو الفرق بين البيوت العادية للصهاينة وبين المستوطنات؟ يعني شو الفرق؟ ليش في يهود بيعيشوا مثلا بمدينة زي تل ابيب وليش في يهود موجودين في مستوطنة؟
طبعا اليوم يعني مشان التوضيح اكثر، اليوم حتى الاستيطان عم يعني في محاوله لتشريع هذا الاستيطان،
نعم،
ولعمله شرعي ومحاوله ضم كل المستوطنات واعتبارها جزء من اسرائيل على غرار ما اعتبروا، نعم، القدس جزء من اسرائيل. اليوم الاستيطان يعني هو سيطرة ومصادرة للأراضي الفلسطينية واعتبار انه هاي أراضي للإسرائيليين، يعني هاي المستوطنات. طبعا هناك تشجيع للمستوطنين انهم يسكنوا في هاي المناطق بشكل يعني محفزات كبيرة من ناحية ضرائب، من ناحية قروض، من ناحية تسهيلات في البناء، وكل هذا يعني واضح جدا انه اليوم المجتمع الإسرائيلي صار قنعان بانه لا يمكن إقامة دولة فلسطينية، ولا يريدون اطلاقا اعطاء الفلسطينيين اي كيان، بالعكس يعني هم يريدون كل الأرض في أي منطقة في فلسطين، بالضفة الغربية، بالقدس، ويريدون هاي الأراضي فاضية بدون فلسطينيين،
نعم،
واستبدال هذول الفلسطينيين بمستوطنين.
نعم أستاذ زياد، عفوا، هل هنالك أبعاد لملف الاستيطان عليكم كفلسطينيين؟ أبعاد استراتيجية، نتحدث عن أبعاد قانونية، أمنية، سياسية؟
طبعا يعني أهم بعد في العملية الاستيطانية هو العملية الديمغرافية. يعني هو إحلال المستوطنين محل الفلسطينيين،
نعم،
يعني لأنه هناك بعد هذا الاستيطان هناك فكر اليوم متجذر، واللي احنا يعني بين فترة وفترة عم نسمعه، هي قضية الترانسفير. يعني اليوم عم بنطرح موضوع سيناء، وعم بنطرح موضوع الوطن البديل في الأردن، وعلى ما يبدو انه هاي ضمن المخططات القادمة الإسرائيلية القادمة، لانه يعني اي انسان اليوم فينا بوصل الضفة الغربية وبتطلع بشوف انه الطرق اللي موجودة على اليمين وعلى الشمال هناك مستوطنات، يعني حتى طريقة الطرق، طريقة الكذا، هناك يعني بتشعر انه انت في ارض صفيت في ارض غريبة عنك كفلسطيني،
نعم،
من كثر هاي المستوطنات ومن كثر التواصل الجغرافي اللي عاملينه بين هاي المستوطنات. يعني هناك محاولة فعلا لإشعار اليهود وكأنه هاي منطقتهم، بلدهم، على غرار مناطق أخرى مثل تل أبيب وغيرها اللي عم بيحاولوا يربطوا هاي المناطق في بعض. يعني هناك اليوم سكك حديد اللي بدهم يربطوا فيها كل المدن الإسرائيلية في المستوطنات اللي موجودة في الضفة. هناك طبعا كل الطرق اللي بيستثنوا منها جزء من هاي الطرق، بيستثنوا منها الفلسطينيين انهم يمروا فيها، خاصه بس بالمستوطنين. يعني هناك تكريس لهذا الاستيطان. والشيء المخزي انه المجتمع الدولي يعني وكانه شريك فيما يتم في الضفه الغربيه،
نعم،
من كل النواحي، مش بس بالاستيطان، نعم، بكل شيء. يعني
طب ادعوك استاذ زياد لو تكرمت لتبقى معي، وانتقل من جديد الى ضيفنا بالاستوديو الدكتور صلاح سلطان. دكتور، هذه المستوطنات وكانها عباره عن قرى محصنه، لها بوابات ولها حراسات مشددة أكثر من المدن، لا يدخلها إلا الصهاينة، بضائع خاصة فيهم، هل هذا يحميهم من المقاومة الفلسطينية؟
لا يمكن أن يحميهم من المقاومة الفلسطينية الباسلة، والله سبحانه وتعالى ذكر عن هؤلاء الأعداء في سورة الحشر: لا يقاتلنكم جميعا إلا في قرى، مش في بيوت أو بيت، إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فهؤلاء يقيمون القرى بنص القرآن، وهذا تنبؤ من كتاب الله تبارك وتعالى، فيه نبأ ما بعدكم، حكم بينكم، خبر من قبلكم. فقضى الله سبحانه وتعالى وحكم وقدر وعلم وأخبر أن هؤلاء سيتخذون قرى، وهذه قرى محصنة، لأنه معتدي وعارف أن الإنسان حتى لو لم يكن متدينا لا يمكن. احنا كان زمان عندنا يعني يسخر من عواد باع أرضه على طوله وعرضه، فلا، عندما تنتهك الأرض يمكن اللي باع أرضه يعني هو خد فلوسه بيدور له على حيلة ويمشي. طبعا العلماء الأمة باتفاق لم يقولوا بحرمة بيع الأرض، وإنما بكفر من باع شبرا واحدا من أرض فلسطين للصهاينة، ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. فهذه فتوى علماء الأمة، لأن لها متعلقات، ليست قضية بيع أرض لواحد يعني من أهل الكتاب كما يتصور البعض، وإنما هذا ترسيخ لأقدام هؤلاء الأعداء في الأرض.
نعم. أشكرك يا دكتور، وأعود إلى ضيفي الأستاذ زياد الحموري، مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية. أستاذي الفاضل، أنت ذكرت أن البعد الديموغرافي هو من أخطر هذه الأبعاد، لأنه يقوم على ترحيل الفلسطينيين واستحداث يعني بمستوطنين محلهم. ما الذي يحصل بالفلسطينيين الذين كانوا في المناطق التي أصبحت مستوطنات صهيونية؟
طبعا يعني أنا بس رد على ما تحدث فيه ضيفك الكريم.
نعم.
يعني نسبة الناس اللي باعت بفلسطين هي نسبة يعني شبه معدومة،
الحمد لله.
لأنه ما يتم اليوم هو مصادرة للأراضي وتحايل. يعني حتى
أنا أقول يعني أن إخواننا الفلسطينيين يندر، لكن ما يشاع ذورا وبهتانا في العالم العربي، في الإعلام الفاسد العربي، أن الفلسطينيين باعوا أرضهم، هذا كذب وبهتان.
نعم.
هؤلاء
صحيح.
قلة نادرة جدا من العملاء أو من الذين لا يعرفون، نادرين،
وعلى الأغلب
قلة.
كما قال أستاذ زياد، هي مصادرة للأراضي رغما عنهم،
إنما هذا أخذ بالقهر والاستبداد.
وحتى الادعاء بأنه جزء من هدول الناس باعوا، باعوا بأوراق مزورة، واللي ثبت في المحاكم الإسرائيلية نفسها أنه هذه الأوراق مزورة، لكن تستغل في المصادرة وفي المماطلة من شأن الاستيلاء عليها. اليوم ما يتم في الاستيطان بشكل عام هو تقليص هاي الأراضي اللي صدرت من الفلسطينيين، تم إبعادهم عنها. يعني جزء من الفلسطينيين لا يستطيع إنه يعني يوصل لأراضي، حتى أراضي زراعية اللي بقيت في ملكيته. هناك قيود شديدة للوصول لهاي الأراضي. يعني هناك محاولة إسرائيلية كبيرة وجادة لإبعاد الفلسطيني عن أرضه. بكل الوسائل.
طب ما الذي يحصل بالفلسطينيين يعني الذين يهجروا أستاذ زياد وتحتل أراضيهم لتتحول إلى مستوطنات؟ ماذا يحل بهم؟
يشردوا يعني. يشردوا إلى مناطق أخرى يعني. كثير من
هل يتم تعويضهم؟ هل يتم إيجاد منازل بديلة لهم ولا فقط يشردوا؟
لا طبعا لا يعني يعني هناك محاولات من سلطات الاحتلال مثلا لتعويض هذول الناس بقضايا بسيطة جدا من المال، لكن هناك إجماع فلسطيني على عدم القبول اطلاقا على هاي التعويضات. بالعكس، يعني هناك ناس اللي قعدوا عشرات السنين في المحاكم الإسرائيلية دفاع عن اراضيهم، وطبعا يعني في نهاية المطاف خسروا هاي المحاكم، لانه يعني المحاكم هي محاكم سياسية، محاكم ما لهاش علاقة بالقانون. لما بتكون الامور بمصادرة ارض او بقلع انسان فلسطيني تستغل هاي المحاكم، زي ما شفنا في قضايا الجدار وغيرها، انه استغلت لتكريس وتشريع الجدار بعكس ما اوصت فيه يعني مثلا التوصيات اللي طلعت من محكمه لاهاي بال 2004 واللي وضحت بشكل واضح جدا في قراراتها انه بناء الجدار وكل ما يتم في الاراضي الفلسطينيه المحتله هو مخالف للقانون الدولي وجزء منه يصل الى حد يعني جرائم الحرب.
نعم.
وفي المقابل المحاكم الاسرائيليه بدرجاتها المختلفه شرعت هذا الجدار ونقضت القانون الدولي.
نعم، اشكرك جزيل الشكر الاستاذ زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعيه، شكرا جزيلا لهذا الكلام الهام، وسنعود دكتور صلاح للتعليق على هذا الموضوع والتوسع اكثر في الملف الاستيطاني بعد ان نتوقف نحن وياك ومشاهدينا الكرام مع هذا الفاصل، ونعود بمشيئه الله، نرجو ان تبقوا معنا.
والقصه لا زالت تحكى. والقصة لا زالت تحكى.
حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، ونرحب أيضا بضيفنا العزيز الأستاذ الدكتور صلاح سلطان. دكتور صلاح، في المناطق المحتلة في فلسطين والتي تتبع إداريا لسلطات الاحتلال، الفلسطينيون يدفعون الضرائب والرسوم وهي مرتفعة، والمستوطنون يدفعون إذا كان يتم هذا الأمر، لكن الفرق في الخدمات والامتيازات فرق مرعب وكبير. المناطق الفلسطينية قديمة البنية التحتية، سيئة الخدمات، والمستوطنات وكأنها مدن ترفيهية بغاية الجمال والروعة والاهتمام بكل التفاصيل. هذه المعاملة العنصرية بين الطرفين، هل تجعل المواطن الفلسطيني يعني يزداد حقدا على هذه السلطات، ولا يتمنى أن يكون جزءا من هذه المستوطنات؟ ما هو الواقع الحقيقي على الأرض هذا اليوم؟
الواقع أن هذا الشعب الفلسطيني يستحق كل تكريم، عكس ما يشاع ويذاع عنه في إعلامنا العربي الفاسد الذي يريد أن يسوغ صمت الأنظمة على الكيان الصهيوني، أو هذا الاستخزاء من كثير من الأنظمة وخاصة في المبادرة العربية التي قدمها شيوخ العرب ورؤساء العرب للأسف الشديد للكيان الصهيوني، ورفضها ورفصها واحتقر رجالها وقياداتها. أقول إن الإنسان الفلسطيني الذي ينام في بيته فيفاجأ قبل الفجر إن فيه شرطة جاية وجاي علج من أعلاج اليهود وجاي يطرد هؤلاء جميعا من بيوتهم، ويجلسون على باب الدار أياما، يقيمون خياما لا يشفق لهم أحد، لا من العرب ولا من حكام العالم، ممن عندهم أدنى درجة من الإنسانية، ويظل هؤلاء يحاولون، وهؤلاء المستوطنون يضايقونهم، يقتلونهم، يضربونهم، يسبونهم سبا رديئا جدا. لو يرصد فقط السباب الرديء بالألفاظ اللي بتسمى في الانجليزي الاف ووردز، الكلمات البذيئه الرديئه التي لا يمكن تكرارها، من هؤلاء المستوطنين الذين جاءوا فاحتلوا البيت، احتلوا الارض، احتلوا المنطقه، ثم تقام مستوطنات كامله، تقطع اشجار الزيتون وتغير طبيعه المنطقه تماما وتتحول الى مدينه من المدن الراقيه جدا في بنيانها، في تصميمها، في تنظيمها، في الحدائق، في المتنفسات الطبيعية للإنسان، ويترك إخواننا، بل تؤخذ آخر ما بأيديهم. هذا إذلال للشعب الفلسطيني. لكن دعني أقول هذه القصة التي ذكرتها من قبل.
نعم.
قصة عندما خطبت الجمعة في مسجد الجمعية الإسلامية الأمريكية في ديترويت، وأقدم مسجد هناك في أمريكا وموجود في دير بورن، وأغلبه من اليمنيين والجالية العربية. كنت أخطب الجمعة القضية الفلسطينية وما يفعله هؤلاء اليهود في ذكرى الانتفاضة.
نعم.
فجاءني رجل فلسطيني بعد الصلاة وقال: أريد أن أبشرك، أنا جيت أمس فقط من منطقة القدس، ذهب الصهاينة إلى أحد الفلسطينيين فوق الثمانين سنة، عنده قطعة أرض في على ثلاث نواصي، يعني منطقة حيوية جدا، قالوا له: نريد أن نعطيك شيك تكتب فيه ما شئت من المال، ولن ننتزع الأرض إلا بعد موتك، لأنك اختيار وراجل كبير ولك وجاهة، نخشى أن يعني عارفين أن أنت ما تقدرش تبيع قدام الناس، ما تقدرش تواجه قومك وربعك وعائلتك وقبيلتك، فإحنا لن نأخذ هذه الأرض، سنعطيك المال الآن ثم بعد أن تموت آنئذ فقط نظهر أنك بعت الأرض واستلمت المال ونأخذ هذا البيت.
نعم.
قال لهم الميزانية بتاعت الكيان الصهيوني كله كام؟ كام ميزانية إسرائيل كلها؟ قالوا له مبلغ كام؟ مليار، يعني 100 مليار ولا أقل ولا أكثر. قال لهم لو حطيتوا عليها ميزانية أمريكا وميزانية العالم كله ما أبيع شبر من أرض.
سبحان الله.
ما أبيع شبر من أرضي، أدفن في هذه الأرض ولا أبيعها بأموال الدنيا كلها. هؤلاء هم الفلسطينيون الأحرار، ليسوا كما يعني زينهم الصحفيون الأغرار أذناب أنظمة متخاذلة.
نعم.
بدلا من أن تنصر هذا الفلسطيني الذي أخرج من أرضه والذي هدم بيته أو الذي انتزع بيته واقتلعت أشجار الزيتون التي عاش طوال عمره تحت ظلالها ويسقيها بالليل والنهار ويرعاها ويحبها ويأخذ من ثمرها ويعطيها ثاني أكسيد الكربون وهي تعطيه الأكسجين ويشعر أن في علاقة حميمة بينه وبين شجرة زيتون، ثم تأتي بلدية صهيونية بسباق محموم مجنون بين كل القيادات الصهيونية. شارون عنده قانون وعنده مشروع للاستيطان، نتنياهو عنده مشروع للاستيطان، جمعيات عندهم مشروع ألوان، والكل يتفق على أن ننتقل من 100,000 مستوطن في سنة 1886 إلى 800,000 مستوطن. يعني انتزعوا الأرض والبيت وكل شيء من أصحابها وطردوهم وشردوهم إلى لا شيء، ثم يسكنون هؤلاء القطعان من المستوطنين في هذه المستوطنات ليعيشوا حياة في منتهى الرفاهية.
في ظل الحديث عن هذه الأعداد دكتور، أستأذنك أن نقف مع فاصل معلومات يتحدث حقيقة أيضا عن أعداد المستوطنين والمستوطنات في القدس المحتلة.
والقصة لا زالت تحكى.
مهما زادت أعداد المستوطنين فإن هذا لا يغير حقيقة أن الأرض تبقى إلى أصحابها. دكتور صلاح، الحاخامات كان لهم دور كبير في بداية هذه القضية في تشجيع المستوطنين أو اليهود إلى الانتقال إلى هذه المستوطنات. هل حقيقة اليهود يرغبون بالسكن بالإقامة والسكن في هذه المستوطنات فالحكومة تلبي مطلبهم، ولا الحكومة تسعى إلى إيجاد هذه المستوطنات وتغريهم وترهبهم للسكن فيها؟ ما هو الواقع في فلسطين؟
البعض يصور أن المجتمع الصهيوني أو الوضع السياسي الصهيوني في حمائم وفي نسور هم كلهم كلاب مسعورة.
نعم.
كلاب مسعورة حقيقة.
نعم.
ويعني لا يوجد أحد، لا شعب ولا حكومة ولا حاخامات ولا سياسيين. يعني عضو الكنيسة الصهيوني السابق اللي هو يشعيا بن فورت قال في صحيفة أحرنوت بالنص أنه لا صهيونية بدون الاستيطان، ولا يمكن توجد دولة من غير طرد العرب تماما من الأراضي الفلسطينية وإقامة مدن استيطانية مسيجة يعني حولها هذه الجدر اللي وصلت إلى 720 كيلو، مزقت البنية الاجتماعية والديمقراطية للمجتمع الفلسطيني، وأصبح مجتمعا يصعب جدا أن يتعايش الناس اجتماعيا فيه إلا بشق الأنفس.
نعم.
كما هو الوضع الآن. دور الحاخامات هو إطفاء الصبغة الدينية على أن هناك تعبدا لله في شريعتهم الكاذبة وفي تحريفهم المضلل، أن من يفعل ذلك هو عابد لله تبارك وتعالى عندما يطرد الطفل والمرأة والشيخ والمريض والكبير من أرضه ليأخذ السكن الذي يسكن فيه، الأرض التي امتلكها وزرعها وارتبط بها، فكان هناك دفع ديني، هناك دفع سياسي، هناك دفع حكومي، هناك تغطية مستمرة، هناك قوانين تصدر، قوانين الحكومة تصدر قانون، أي واحد يترك أرضه 7 سنوات لا يوجد له مثيل في أي دولة في العالم. أي واحد يخرج من بيته من أرضه ويتركها 7 سنوات يعود فتسلب تماما هذه الأرض. قوانين تصعب جدا على الإنسان أنه يجدد في بيته، نعم، ويدفع ضرائب باهظة جدا، على حين تبني الحكومة مستوطنات 50,000 مستوطنة. هذه المستوطنات اللي مدن كاملة في هذه المنطقة، نعم، تشوه هذا الكيان تماما، مثل أن يكون عندك حديقة فتفاجأ أن الناس بتقتلع الأشجار وتضع مكانها قمامة من هؤلاء القطعان من المستوطنين.
نعم.
فنعم،
هذه 50,000 وحدة سكنية التي تتحدث عنها دكتور، وهذه الأعداد الضخمة من المستوطنات والمستوطنين، هل سيغير من واقع القضية الفلسطينية؟ هل أصبحت هذه مناطق إسرائيلية بامتياز؟ هل أصبحت مش يعني شرعا لهم؟ هل أصبحت طابو وحقوق الملكية لهم طالما الأرض وهجر الناس التي فيها، ولا يبقى الصراع صراعا وإن أصبحت مناطق إسرائيلية مغلقة لا يتواجد فيها فلسطيني واحد؟
هذه المسألة تحمي الوطيس لدى أصحاب القضية الحقيقية، لا يمكن على الإطلاق. طبعا الهدف السياسي من الاستيطان هو فرض الأمر الواقع وتثبيت وتجذير الكيان الصهيوني في الأرض، والتفاوض يكون ضعيفا جدا لدى الإنسان أو المفاوض الفلسطيني، وأنا أقول لم يستطع المفاوضون في أوسلو وما بعدها إلى اليوم،
نعم،
أن يوقفوا هذا الجنون المحموم للاستيطان. لم يستطيعوا أن يخرجوا أسيرا واحدا، لم يستطيعوا أن يوقفوا الصواريخ على الأراضي الفلسطينية وعلى الإنسان الفلسطيني، لم يوقفوا الانتهاكات اليومية والاعتقالات اليومية،
نعم،
لأبناء فلسطين. فمن ناحية الكيان الصهيوني ويريد أن يثبت وجوده على الأرض ويمنع قضية العودة إلى حدود 67 كما يقولون، أو إنهاء الوجود الصهيوني بشكل عام،
نعم،
فهو تجذير للكيان الصهيوني، لكن من الناحية الأخرى يجد الإنسان الفلسطيني نفسه أمام واجب شرعي أكبر، وهذا الأمر كلما زادت البلية زاد الحكم الشرعي في، يعني لو أن أمامك إنسان يجد فقط حد الكفاية،
نعم،
يجب أنك تساعده أنه يعيش حياة كريمة، لكن عندما يصل لحد الكفاف، عندما يكون قريبا من الموت، الحكم الشرعي يزداد وجوبا. عندما يكون هناك أسير واحد غير 5,000 أسير،
صحيح،
عندما يكون هناك انتهاك لقطعة أرض واحدة غير مستوطنات ومستعمرات ومستغلات، يعني بآلاف بل يعني مئات الآلاف من الدنمات تؤخذ بهذا الشكل، هذا يضاعف الوجوب الشرعي في مقاومة وجهاد هؤلاء الصهاينة،
نعم،
ولا يمكن أبدا أن يضعف إلا المستسلمين من الخونة أو الضعاف قلبا وقالبا،
نعم،
أن يقاوموا هذا الاستيطان.
كما تفضل دكتور يبدو أنها يعني معادلة يعني مختلفة،
عكسي.
نعم، في الأراضي الفلسطينية يبدو أن الحاخامات لهم دور والحكومة لها دور. هل أصبح ملف الاستيطان نقطة جذب للأصوات الانتخابية؟ على هذا يكون محور نقاشنا بتوسع مع فضيلتكم بعد أن نقف نحن وإياك ومشاهدين الكرام مع فاصل قصير، ونعود معا بإذن الله لنكمل مسرى الحبيب صلى الله عليه وسلم.
والقصة لا زالت تحكى. والقصة لا زالت تحكى.
نحييكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، نعود إلى ضيفنا الدكتور صلاح. هل أصبح ملف الاستيطان نقطة جذب للأصوات الانتخابية في الساحة الصهيونية؟
بالقطع لم نجد فترة انتخابية تسابق فيها السياسيون كما يتسابقون لطرح مشروع الاستيطان والتوسع فيه بشكل كبير جدا.
نعم.
هذا الأمر ليس فقط من أيام شارون، وإنما حتى قبل من أيام شامير ونتنياهو في مرحلته الأولى، كان كل واحد يقدم نفسه للمجتمع الصهيوني، بيقدم نفسه على انه سيتوسع حتى ان هذا الصهيوني رئيس الوزراء رئيس وزير الخارجية الصهيوني
نعم.
لما بيقدم الحزب بتاعه بيقدمها على ان يعني اسرائيل بيتنا، فلسطين هي بيتنا، هي ارضنا
نعم.
يعني فكلهم يتسابق على انه كيف يوسع من المستوطنات بشكل خاص
نعم.
لانها تمثل حماية بالنسبة لهم ديمغرافية، ان يتولى الشعب نفسه الدفاع وطرد الفلسطينيين بشكل تلقائي، وتمثل حماية للأماكن الصناعية والأماكن النووية والأماكن المعسكرات العسكرية القوية. فالمناطق السكنية هذه بتمثل بالنسبة لهم نقاط حماية لا يوجد فلسطيني فيها، وبالتالي يقللون من فاعلية المقاومة مع الجدار العازل، يعني حزمة أمور قانونية، حزمة قضايا استيطانية، حزمة قرارات تمنع مثل الجدران تمنع الفلسطينيين من الدخول إلى نخاع المجتمع الصهيوني، وبالتالي يعني هي عملية كلها شبكة متكاملة جهنمية من هؤلاء الصهاينة لتقليل فاعلية المقاومة أو منعها تماما، وفي نفس الوقت التثبيت على الأرض ثم التفاوض السياسي. نحن لن نوقف الاستيطان، وعد بوش في حملته انه هيحاول، فضغط عليه الصهاينة هناك، ووعد ايضا الرئيس الامريكي في حملته الماضية اوباما الذي وعد بمحاولة تقليل موضوع الاستيطان
نعم،
لكنه في النهاية لم يستطع ان يفعل شيئا، واسترضى فقط كل الصهاينة، وعين رئيس البيت الابيض صهيونيا يهوديا، والده في الجيش الصهيوني بيقتل اخواننا الفلسطينيين، وهو بنفسه ذهب ليشارك الجيش الصهيوني في قتل اخواننا الفلسطينيين. اذا نحن امام ليس فقط سباق سياسي داخل الكيان الصهيوني، وانما سباق سياسي هناك في الام الراعيه للكيان الصهيوني هناك في أمريكا.
يبدو لأن اليهود لهم جماعات ضغط لها علاقة بالساحة السياسية والانتخابية في أمريكا
نعم.
فلابد للمسلمين أن يكون لهم هذا الثقل حتى يدافعوا عن إخوانهم المضطهدين،
ولا ثقل غير وحدة، وتوحيد الصوت العربي والإسلامي جميل. في الدول الغربية جميل. والدخول بقائمة ضد هذا التهويد للسياسات الغربية في أمريكا وفي أوروبا وفي غيرها
جميل نعم. دكتور، لم يبدأ الاستيطان ولم ينتقل اليهود بهجراتهم إلى فلسطين في بداية هذا الاستيطان إلا حينما دخلت الدولة العثمانية في مراحلها الأخيرة وباتت تعرف بالرجل الضعيف أو بالرجل المريض. ما المطلوب من الأمة الإسلامية اليوم في ظل قراءة هذه الواقعة القديمة حتى تكون نصرة للفلسطينيين وتوقف الاستيطان عند حده؟
هذا الأمر احنا لابد أن نذكر أيضا كما أنصفنا إخواننا الفلسطينيين، أن ننصف السلطان عبد الحميد الذي عرض عليه بعد وعد بلفور أن يتم التنازل عن أرض فلسطين لليهود، لكنه أبى وقال أرض فلسطين كلها وقف، ولا يجوز لأحد أبدا أن يقدم شبرا واحدا من أرض فلسطين لليهود، وقالوا له ستدفع الثمن غاليا إنهاء الخلافة. قال ولو دفعت دمي ولو دفعت الكرسي كله لن أفرط في شبر واحد من أرض فلسطين
نعم.
فجاء من قالوا من وضع البندقية فقد خان القضية، فوضعوا البندقية وخانوا القضية وذهبوا إلى أسلو، وامتدت وزادت المستوطنات، وتجذر الكيان الصهيوني وتفشى وانتشر كالسرطان الذي ينتشر في الجسم فيفسد كل طرف فيه وكل بقعة فيه. هذا هو الواقع الموجود الآن، لكني أقول إن نهايتهم تقترب بإذن الله تبارك وتعالى، فكلما اشتد هذا الطغيان لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسانه. والله تبارك وتعالى يقول حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فأصبحت هشيما كأن لم تغن بالأمس. فهؤلاء الصهاينة سيدفعون الثمن غاليا جدا على هذه الانتهاكات التي لم توقفهم لا دول عربية ولا إسلامية ولا دول غربية، ستوقفهم المقاومة العربية والإسلامية القادمة بقوة بإذن الله تبارك وتعالى.
لدينا دقيقتين دكتور، إذا أمكننا أن نتحدث بزاويتين، ما المطلوب من المسلمين والعرب وما هو مشروع للختام في حملة مقاطعة بضائع المستوطنات الصهيونية؟
نعم، في البداية المشروع العملي في هذا الموضوع إعلان من العلماء في داخل رابطة علماء فلسطين في الداخل، رابطة علماء فلسطين في الخارج، اتحاد العالم للعلماء المسلمين، المنظمات الإسلامية في العالم، تعلن وجوب مقاطعة أي سلع تصنع داخل هذه المستوطنات، مقاطعة أي شركة تساهم في بناء هذه المستوطنات وتمد الخط الحديد. ونحن نشكر إخواننا في إحدى المؤسسات الأوروبية الذين تعقبوا الشركة التي أقامت الخط السكة الحديد في داخل بين هذه المستوطنات، وذهبت إلى الحرم المكي لكي
فأوقفوا المشروع،
يعني يقيموا أنفاقا في داخل ونظام خط حديد في داخل الأراضي المقدسة. واستجابت الحكومة السعودية مشكورة لهذا التنبيه أن هذه الشركة الفرنسية هي نفسها التي مدت خط الحديد بين المستوطنات وفي داخل الأراضي المقدسة. فهذه الحملات مفيدة وضرورية ومهمة، قطع العلاقات في التعاون مع أي شركة من هذه الشركات. شبابنا على الفيسبوك لابد أن يصوروا، والإنترنت الأرض القديمة بأزهارها بأشجارها بأصالتها
جميل،
بتراثها برونقها بشجرها بهوائها، يصوروا هذه الأشياء ثم يصوروا المستوطنة الصهيونية. يقف الإنسان الفلسطيني ينتظر زوال هذه عن طريق المقاومة بإذن الله تبارك وتعالى، ويؤكدون أن استعادة هذه المستوطنات لن تتم إلا على يعني أكتاف هذا الفلسطيني المقاوم. أخيرا أريد أن نبث الأمل أن الله تبارك وتعالى الذي قال هو الذي أخرج، الله هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصون من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. فاعتبروا، هذا هو الدليل الأول على القياس عند علماء الأصول، فقياسا لما حدث في بني قينقاع بني النضير بني قريظة، ستكتب إن شاء الله على هؤلاء الصهاينة الخراب والدمار، سيكتب عليهم الخراب والدمار وسيخرجون وسيعود الفلسطينيون 6 مليون فلسطيني. فنبث هذا الأمل، وإخواننا فلسطين في الخارج يستعدوا لهذا بإذن الله تبارك وتعالى.
فالنصر قادم
بإذن الله تعالى.
اللهم أمين. أشكر فضيلة الأستاذ الدكتور صلاح سلطان قائد رحلتنا إلى مصر الحبيب صلى الله عليه وسلم، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة ورئيس لجنة القدس وفلسطين في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وأيضا في رابطة علماء أهل السنة. بارك الله بكم شيخنا لهذه الكلمات الطيبة، ونشكركم أيضا مشاهدينا الكرام لمرافقتكم هذه الحلقة التي كنا نتحدث فيها عن الاستيطان في فلسطين الذي يخنق ويضيق الخناق على أهلنا هناك ويجعل من الحياة صعبة مريرة، لكن الواقع اليوم شيء والمستقبل سيكون شيء مختلف بمشيئة الله، فالحق يبقى حقا وإن طال الزمن. دمتم بخير، السلام عليكم.
القصة لا زالت تحكى وتؤكد حبك يا قدس، وأذانك أمل يهدينا يتلاشى لصداه اليأس.
يا مصر أحبي وحبيبي، ما كنا نشرق لتغيبي، لن نخرج يوما أقمارا إلا وضياك لنا شمس. شهداء سنحيا يحدونا فجر، وسنطلع الزيتونا، والأرض إلهي باركها، الدم يرويها والنفس.
القصة لا زالت تحكى وتؤكد حبك يا قدس، وأذانك أمل يهدينا يتلاشى لصداه اليأس.
النصر الغامر موعدنا، فجرك تحمله أعيننا، ويعود إلينا مسجدنا، والعز الطاهر يا قدس.
والقدس